إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناة زاد العلمية. نطل عليكم اليوم عبر إطلالة جديدة وضيف جديد مبارك، هو الأستاذ فيصل بن سعيد بن سلمان، المشرف العام على مؤسسة الطفل القارئ. موضوع حديثنا في هذه الأمسية: أطفالنا غراس رمضان. مرحبا أستاذ فيصل.
يا أهلا وسهلا، حياك الله
أستاذ فيصل. ونحن على يعني أبواب رمضان، نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم أن يبلغنا وإياكم المشاهدين الكرام.
آمين.
بماذا يمتاز رمضان لأحبابنا الأطفال؟
يا سلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة في البداية نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان ونحن وأحباءنا وجميع المسلمين في خير وعافية وصحة. حقيقة نحن ككبار نتشوف رمضان، وكان السلف يعني رحمهم الله يسألون الله عز وجل قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان حبا وشوقا لهذا الموسم العظيم الذي يعني تتغير فيه مراسم الكون، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين. هذا الجو الذي يفعم بالإيمان والقرب من الله عز وجل تتشوف له النفوس. الأطفال سبحان الله ربما لما يرون منا في يعني قرب من الله عز وجل وتغير في الطباع والأنفس والسلوكيات، أيضا هم ينتظرون رمضان. حتى بعض الأطفال الصغار ربما ما يعرف إيش هو رمضان، يعني هو إيش بالضبط، يعني يمكن يرتبط الصورة الذهنية عنده بالهلال فيفكر الهلال هذا اسمه رمضان، تمام، لأنه تعرف تنتشر صور الهلال أو الفوانيس أو ما إلى ذلك، فيفكر أنه هذا الشيء المحسوس هو رمضان. لا ربما لا يتصور أنه موسم مثلا زمني. فحقيقة الأطفال ينتظرون رمضان، هذا الحدث المتكرر الذي هو سعيد. وهذا مهم حقيقة في التربية، أن نجعل دائما لحظات الأطفال، خاصة اللحظات التي نريد أن تكون مؤثرة وفي أنفسهم، أن تكون لحظات سارة بحد ذاتها. أن تصنع هذه اللحظة السارة، أنت هنا تجعل هذا السلوك يترسخ في اللاواعي ويمتد لفترة طويلة في نفس الطفل.
صحيح. أيضا يرتبط سبحان الله رمضان مثلا أو السلوك الذي تريده أن يكون مميزا يرتبط في ذهن كثير من الأطفال بتلبية احتياجاته وبسعادته. أذكر أحد الأصدقاء كان يقول: إذا طلبني أطفالي أمر فأقول لهم كلموني بعد الصلاة، لأني صحيح. بعد الصلاة أكون مثلا مرتاح ومستقر وأكثر استقرارا نفسيا وكذا. يقول: فإذا جاء بعد الصلاة والتقوني عند الباب وطلبوني مثلا طلباتهم، أعطيت كل واحد يعني ما يطلب.
صحيح.
فارتبط سبحان الله أن الصلاة مثلا راحة بال واستقرار
ووقت تحقيق الأمنيات.
ووقت تحقيق الأمنيات،
يا سلام، جميل فعلا. يعني حتى سبحان الله المربي الحصيف مثلا يجعل هذا الحدث حتى لو ما كان بتلك الأهمية لدى أطفاله، يجعله بصورة محتفة بأمور، يعني يضع مثلا نوع من الهدايا، يضع نوع من التشويق. هذه الأمور تصنع حقيقة هذه الذكرى والحدث والزمن الجميل حقيقة. بالمناسبة يعني هذا كتاب رائع جدا، لا يختص برمضان، بصفة عامة في كل الأحداث والأزمان كيف تصنع منها ذكريات. وحتى المؤلف الدكتور عبد الله يعطيه العافية سماه فن صناعة الذكريات.
جميل.
حتى يكون فعلا تربيتنا لأبنائنا قائمة على الذكرى الحسنة التي تمتد، يعني سبحان الله هنالك أحداث تنقضي وتبقى الذكرى الحسنة. رمضان أيضا مما يميزه حقيقة، وهذا ربما يعني نجده في موسم رمضان ولا يتكرر ربما في أماكن أخرى، أنه هو وقت الجمعة، يعني عادة الجمعة العائلية حقيقة تكون في رمضان، يعني في الوجبات تجد أن الوجبات ربما أكثر قدسية من وجبات بقية أيام السنة، الإفطار السحور تجد العائلة كلها مجتمعة، بل ربما فترة مثلا المغرب إلى التراويح فترة برضها العائلة كلها مجتمعة، ولذلك الجميع يتنافس ربما على هذا الوقت فترة جمعة العائلة. فهذه أمور تجعل لرمضان منزلة حقيقة بخلافه من الأشهر، فضلا ما يحتف به من يعني سلوكيات وأمور ربما تأتي وتجعل هنالك منزلة لرمضان، وفعلا يعتبر مدرسة لنا ككبار فضلا عن الصغار.
جميل. ما زلنا نتحدث عن الأشياء التي يمكن أن يتميز بها رمضان للأطفال، ما رأيكم مثلا في تقديم هدايا مثلا معينة بطابع معين؟
صحيح، يعني كما ذكرنا حتى تصنع هذه الذكرى وهذا الحدث ستجعل هنالك مجموعة أشياء تقدم بها بين يدي رمضان، أن تجعل مثلا هنالك هدية، أن يتزين البيت مثلا بتزيين ولو بسيط. بعض الأحيان نحن مشكلتنا أننا نروح لتصعيب القضايا فلا تكون، يعني نبغى التزيين مثلا لازم يكون بمبالغ معينة ولا بشراء من الخارج، لا بعض الأحيان الأشياء البسيطة التي يصنعها الطفل من خلال مثلا والله ورقة ومقص وصمغ، يسوي له فانوس، يسوي له هلال، يزين بعض الأشياء، هنا فعلا يجعل لاستقبال رمضان نوع من الميزة. الآباء ممكن يضعون ولو هدية بسيطة حتى يحفزوا الأبناء لاستقبال رمضان بصورة جيدة، فالهدايا، التزيين، المفاجآت، هذه كلها تجعل من رمضان حدث يستقبل الأطفال بصورة مهمة.
جميل. على الناحية أو الميدان السلوكي الإيماني الروحاني، ماذا يمكن أن يغرس رمضان في نفوس أطفالنا؟
حقيقة أشياء كثيرة جدا جدا بكل ما تعني الكلمة، ولذلك يعني رمضان هو أشبه بالدورة التدريبية أو بالمعهد الذي يدخل الأطفال، وكما ذكرت نحن ككبار كذلك، لكن نحن حديثنا مخصص أكثر على الطفل. فالطفل يدخل رمضان وفعلا المربي الحصيف عندما يستغل رمضان وما يحتف به من أجواء ويمارس فيه بعض القضايا سيجعل من رمضان مدرسة ودورة مركزة يتخرج منها الطفل ما بعد رمضان ليس كما كان قبل رمضان. وهنالك قضايا كثيرة جدا ربما يعني نسرد بعضها، وأتمنى أن يعني يكفي وقت الحلقة. أولى هذه القضايا حقيقة هي مراقبة الله عز وجل، هذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن يغرس في نفوس أبنائنا في عصر التقنية، يعني الآن عصر الشاشات والجوالات والآيبادات، وأصبحت يعني الوصول لكل ما يريد الكبار والأطفال بكل اليسر. تقوى الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل التي هي صلب ومقصود الصيام لعلكم تتقون، الله عز وجل عندما فرض الصيام يا أيها الذين آمنوا إلى آخر الآية لعلكم تتقون، هنا التقوى مراقبة الله عز وجل لا يعني هي المقصد الأعظم للصيام. الطفل عندما يصوم هذا الفعل، عندما يمتنع عن الأكل والشرب، هو حقيقة يراقب الله عز وجل، وإلا هو يستطيع أن مثلا يشرب، أن يعني يمكن الشرب أبسط شيء بدون أن يدري أحد، ومع ذلك هو يمتنع لله عز وجل. تأكيد هذا المعنى مع ما يحتف به من قضايا، ولعلنا يعني نفصل في آخر اللقاء بإذن الله ونركز ونحبر على بعض الأمور التي ينبغي أن نراعيها مع الأطفال. لما؟ لأن بعض الآباء يشعر أن الأطفال الحديث المباشر معهم، الكلام، أسلوب المحاضرة، أسلوب الوعظ هو الكافي في غرس القيم، وهذا غير صحيح. الأطفال يختلفوا عن الكبار بأمور ينبغي أن نراعيها، من ضمنها مثلا القصة، يعني نحن ككبار نحب أسلوب القصة فما بالك بالصغار، فالقصة الكتاب الذي يحتف بهذا الحدث ويوضح له هذا المعنى لا شك أنه سيكون يعني أكبر أثر. حقيقة أنا أذكر هذا الكتاب، وإن كان هو ضمن سلسلة اللي نتكلم عنها لاحقا تتكلم عن أسماء الله الحسنى، هنا مثلا على سبيل المثال اسم الله البصير لكن الله يراني، ضمن سلسلة بها ابدأي يا أمي. هذا الإصدار حيوضح للمربي معنى هذا الاسم، ويستطيع من خلاله أن يوصل للمتربي للطفل أن يوصل له هذا المعنى العظيم من خلال أنشطة وسلوكيات يمارسها الطفل بصفة يومية وبالأخص في رمضان حتى يستطيع أن يتمثل ويعيش معنى اسم الله البصير وبالتالي يحقق مراقبة الله عز وجل.
جميل.
هذا معنى مهم جدا ينبغي أن يفطن له المربون وأن يحقق رمضان في أطفالنا مراقبة الله عز وجل
بلا شك. وإذا نجح المربي كما لا يخفى على شريف علمك في تدعيم هذه القيمة العظيمة جدا لدى المتربي فسوف يختصر عليه كثيرا من المراحل يعني الإجراءات التي تجعله يعني أمام الله عز وجل يشاهده ويعرف سريرته وعلانيته فيكون أقرب إلى الله عز وجل.
صحيح بلا شك بلا شك.
جميل. ما زال الحديث متصلا حول الأمور التي يغرسها رمضان في نفوس أبنائنا.
طيب ربما أمر آخر مما يغرس رمضان هو التلفظ بالألفاظ الجميلة. حقيقة الحديث النبوي الشريف إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو خاصمة فليقل
إني صائم.
إني صائم يعني أن نضع أمام الطفل شعار إني صائم حقيقة هو تدريب عملي على مسك اللسان على عدم الكذب على عدم مثلا الصراخ على عدم السب التلفظ بالألفاظ الحسنة الكلام الطيب هذه معاني حقيقة كل من يعني هو قريب من الأطفال يعرف أنه هذه معاني على بساطتها وذكرها إلا أنها صعبة جدا أن يتخلق بها الطفل. ليس من البساطة أن يكون الطفل مثلا عندما يغضب يتلفظ بألفاظ حسنة عندما يريد شيء ألا مثلا يصرخ عندما يتشاجر مع أحد ألا يسب. هذه الأمور ينبغي أن ننشئ أبناءنا عليها حتى يستطيعوا أن يعني يتخلقوا بهذه الألفاظ وبهذه السلوكيات الجميلة. ولذلك يأتي رمضان ليدربوا على أن فترة الصيام اجعل لنفسك شعار إني صائم. وهذا الشعار ربما نستطيع أن نمده يعني مو شرط فقط الصباح يعني إني صائم وفي الليل يأخذ راحته لا ممكن نذكر والله تراك صائم ترى أنت صمت الصباح إني صائم إني صائم يعني بس مجرد تكرار هذا الشعار وربما من الوسائل أن يوضع مثلاً يزين مثلا به الحائط أن يعمل به مثل تعليق على الباب تعليق على الجدار لفظة إني صائم تصبح كشعار للطفل دائما إذا يبغى على قولهم ينطلق في يعني يترك للسانه الزمام يتذكر هذا الشعار فيقول إني صائم. حقيقة هنالك قصة لطيفة في هذا الجانب تبين أن وجهي يشع عندما أتلفظ بالألفاظ الحسنة هكذا يشع وجهي متى عدة أمور من ضمنها وأبرزها قضية التلفظ بالألفاظ الجميلة يشع وجهي يشع وجه من حولي وأنت تجدها حتى مع الكبار عندما مثلا يقول لك شيء تقول له مثلا لبيه أبشر يعطيك العافية ما قصرت ونعم هذه الألفاظ على بساطتها وبعض الأحيان ممكن تكون حتى ما أبغى أقول لك روتينية لكن حقيقة تضع في النفوس وتضع على القلوب نوع من المحبة ويعني الألفة وتصنع مثل صنع السحر
بلا شك. وكما لا يخفى على شريف علمك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس تبسما بل أذكر أن أحد الذين يعني يعتنون بوسائل التواصل والاتصال بين البشر يعني كان يقول إذا كلمك أحدهم هاتفك أحدهم عبر الهاتف فتبسم فإن ابتسامتك نعم سوف تصل ربما إلى المستمع حتى ولم يكن يراك مباشرة.
سبحان الله ملحظ جميل حقيقة.
جميل. ما زلنا في القضايا التي يعني نتمنى أن يغرسها رمضان في أبنائنا.
حقيقة رمضان أنا أعتبره دائما شهر المسؤولية والإيجابية يعني على خلاف ما قد يتصور في الذهن أنه رمضان يعني شهر كسل ودعاء وخمول ونوم. رمضان حقيقة لو راجعنا تاريخنا سنجد أعظم الإنجازات كانت في شهر رمضان المبارك. كذلك الإنسان ينبغي أن يشعر نفسه ويشعر يعني أسرته وأبنائه أن الجميع ينبغي أن يكون في هذا الشهر إيجابي وله مسؤولية. هذا المعنى على بساطته وصعوبته في نفس الوقت مهم أن يفصل على الطفل. حقيقة طفل 12 سنة مو زي طفل 8 سنوات، مو زي طفل 6 سنوات، مو زي طفل 3 سنوات. بعض الأحيان نحن نظن أنه والله طفل 3 سنوات هذا يعني خلي مع نفسه يا دوب يكفينا شره على قولهم نحن في خير. لا، حتى طفل 3 سنوات يستطيع أن تكون له مسؤوليات على قد هذا العمر. وهنا يأتي التدريب والتعود. عندما الطفل يشعر أنه في أشياء هي مسؤوليتي، يعني للأسف بعض الآباء وبعض البيئات تصنع الطفل الاتكالي الذي حتى بعض القضايا المتعلقة به هو كواجبات، كملابس، كمثلا
نظافة شخصية،
نظافة شخصية، أدوات محتفة مثلا بالأكل والشرب، لا والله هذا مسؤولية مثلا الخادمة، مسؤولية البنت الكبيرة هي اللي تشيل السفرة. لا يا أخي، شيل سفرتك أنت، شيل صحنك، إن شاء الله شيل ملعقتك. هذا أبو 3 سنوات أو سنتين يستطيع أن يحمل ملعقته ويذهب بها إلى المطبخ. فقط القضية قضية إشعار أنه أنا لي دور، أنا لي مسؤولية، أنا هنالك ما أقوم به وأساهم في المنظومة الكبيرة هذه، وبالتالي الجميع يكون له دوره ومسؤوليته. حقيقة في قصة مرة لطيفة في هذا الجو اسمها حلم مشبك في رمضان.
جميل.
هذا المشبك حقيقة تحفة، إيجابي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الأصل في المشبك، وممكن ما أدري يجي لنا، ممكن يعني بديت تنقرض عنده حكاية مشبك الغسيل هذا اللي في السطح ولا في البلكونه.
هذا جيلكم انتم يا استاذ فيصل، يمكن ما ادركت
المشبك.
ممكن
اجل ايش الجيل الجديد هذا. فالمشبك هذا كان في الغسيل بعد ما يتعلق على الحبل لازم يمسكه علشان ما يطيح.
صحيح.
طبعا هو ما يبغى فقط يكون دوره في رمضان هذا الشيء، هو قاعد يشوف من حوله الجميع له
دور
ومسؤوليه، فقاعد يجاهد لايجابيته، قاعد يجاهد. راح، ما ابغى احرق القصه، راح في مكان شافته ربة البيت قالت لا هذا جاب المشبك هنا، رجعته مكانه. نزل مرة ثانية وراح المكان ثاني وما نفع، راح المكان إلى ما وجد له فعلا دور مناسب يعيشه في رمضان في خدمة هذه الأسرة، فتحمل مسؤولية نفسه.
رائع جدا. ولذلك سبحان الله أصحاب الإدارة والتخطيط يقولون مجرد المشاركة في التخطيط تعطي حماسا في التنفيذ.
صحيح، بلا شك.
فتصور مثلا لو اجتمعت العائلة قبيل رمضان بأيام مثلا أو بأسابيع حتى، وخططوا كل يعني بحسب إمكاناته وذهنيته كبيرا أو صغيرا، لكان هناك حماس فظيع جدا في أثناء التنفيذ وأثناء يعني عمل الخطة. استأذنكم أستاذ فيصل في فاصل قصير.
حياك الله.
فاصل قصير أيها الإخوة، كونوا بالقرب.
أصدقائي، إن من شكرنا لله سبحانه وتعالى أن نعبده بأحب الأعمال إليه وهي الصلاة. قال تعالى:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
ولكن هل تعلمون أصدقائي كيف نصلي؟ قبل الصلاة لا بد أن نستعد بالعديد من الأمور، وذلك بأن نتوضأ ونلبس ثيابا طاهرة ونقف في مكان طاهر ونتوجه إلى القبلة، وبعد ذلك أنوي بقلب الصلاة ثم أرفع يدي إلى أذني وأكبر قائلا الله أكبر، ثم أضع يدي اليمنى فوق اليسرى على الصدر وأقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن، ثم أركع قائلا الله أكبر، وأقول في ركوعي سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم أرفع من الركوع معتدلا قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم أسجد قائلا الله أكبر، وأقول في سجودي سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم أعتدل جالسا مكبرا وأقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ثم أسجد مكبرا مرة ثانية وأقول في سجودي سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم أقوم للركعة الثانية وأفعل ما فعلته في الركعة الأولى تماما، ولكن بعد السجدة الثانية أجلس وأقول التشهد حتى أنتهي منه، ألتفت يمينا وأسلم قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ثم ألتفت يسارا وأسلم مرة ثانية. إذا كانت الصلاة 3 ركعات كالمغرب فإنني أقوم بعد التشهد الأول إلى الركعة الثالثة وأقرأ فيها بالفاتحة فقط، ثم أركع وأسجد وأجلس للتشهد الأخير، أو أقوم للركعة الرابعة إذا كانت الصلاة 4 ركعات كالعشاء، ثم أجلس وأقول التشهد كاملا، ثم أسلم عن يميني قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن شمالي قائلا السلام عليكم ورحمة الله. بذلك نكون قد أدينا الصلاة على وجهها الصحيح. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، لا زال الحديث متصلا حول أطفالنا غراس رمضان مع ضيف برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم سعادة الأستاذ فيصل بن سعيد بن سلمان المشرف العام على مؤسسة الطفل القارئ. مرحبا أستاذ فيصل.
يا هلا.
لا زال الحديث متصلا حول القضايا والقيم التي يغرسها رمضان. تحدثتم عن مراقبة الله عز وجل، عن التلفظ بالكلام الجميل، عن الإيجابية والمسؤولية وضرورة أن يكون لكل فرض مسؤوليته وما يقدمه مهما كان موقعه في الأسرة. ماذا أيضا أستاذ فيصل؟
حقيقة الأشياء كثيرة، لكن خلينا نتكلم مثلا عن الخروج من منطقة الراحة. يعني هو معنى على قولهم حقين تنمية الذات يذكرونه، لكن حتى في حياتنا الأسرية حتى لأطفالنا، هو بعض الأحيان الطفل عدو التجربة، يعني لا يريد أن يجرب بعض الأحيان أكل، لا يريد أن يجرب فعل، لا يريد أن يجرب مثلا القيام بمهارة،
لديه رغبة في مقاومة التغيير كما يقول.
تماما. طبعا نحن كلنا كبشر كذلك، فحقيقة رمضان واحدة من الأشياء التي يعني يعيشنا إياها إلزاما، ما بقول غصب لكن إلزاما بحكم كونه ركن من أركان الإسلام. طبعا للأطفال لسه بدري، لكن التعود برضو والتبكير في هذه الممارسة لا شك أنها تخرج من منطقة الراحة. هو معتاد على عادات معينة، على أفعال معينة، هنا يأتي رمضان ليخرج من هذا الإلف، ليجعله يمارس أشياء جديدة. هذه بحد ذاتها حقيقة مفهوم عظيم، الاستمرار فيه لا شك أنه يصنع طفلا مختلفا. يذكرون من أبرز الأشياء التي يعني ينبغي أن تغرس في طفل المستقبل الآن، هذا العالم يعني المتغير بصورة سريعة جدا، هي قضية هكذا عدم إلف أمر واعتياده وخلاص العيش في راحة، لا، دائما غير وجدد وجرب تمام حتى تستطيع أن يعني تستكشف الأمور. في قصة وإن كانت بعيدة عن جو رمضان اسمها نملة الكتاب وكتاب النملة، حتى من يقرأها لو قرأها حتى الكبار ربما لا يفهم كثيرا أنها ضمن هذا المعنى، معنى الخروج من منطقة الراحة، لأنه حقيقة المفهوم أصلا كبير على الكبار فضلا على الصغار، لكن القصة تقدمه بصورة جيدة وتوضح كيف أن النملة هذه كانت عايشة في منطقة الراحة، ثم لما خرجت من منطقة الراحة وجدت شيئا كثيرا. لا أريد أن أطيل في النقطة هذه، ولعلنا ننتقل لنقطة ثانية إن أردت.
جميل. ماذا عن تنظيم الوقت؟ الطفل الذي يعني يتأثر ربما بما يمارسه الكبار من ممارسات ربما تكون خاطئة. قضية مثلا السهر، جرت عادة كثير من الناس أن رمضان هذا يعني موسم للسهر سواء في الخير أو في الشر، مثلا يجد نفسه مندمجا أو منسجما متماهيا مع أولئك الذين يسهرون إلى الفجر، فيسهر الطفل إلى الفجر، ينامون إلى الظهر فيمارس نفس الممارسات الخاطئة. كيف نستطيع ضبط هذه القضايا؟
يعني أنا في تصوري أنه موضوع السهر يحتاج إلى تأمل، يمكن في رمضان فقط العشرة الأواخر هي التي أتى فيها الاستثناء، ولا أريد أن أطيل كثيرا في موضوع السهر، لكن فعلا رمضان هو يعني غرس لقيمة الوقت. يعني تخيل الآن لحظة واحدة قبل المغرب، قبل الأذان، لو أكل فيها الإنسان ضاع اليوم كله. فقيمة هذه اللحظة أو بعد الفجر، هذه اللحظة لها قيمة تؤثر على كامل اليوم وصحة صيام هذا اليوم. فلا شك أن هذا بحد ذاته مفهوم، يعني يستشعر الطفل بالممارسة عندما يرى والله السفرة مفروشة، كلنا مستنين، طيب ناكل؟ لا لسه، ما أذن مثلا، حتى لو كان هو فاطر لكن هو قاعد يشوفنا أنه نحن قاعدين ننتظر اللحظة هذه أو الثانية حتى نمارس الأكل. فلا شك أنه قيمة الوقت ستبرز في موضوع رمضان. الشهر ككامل بداية ونهاية، وأيضا تكريس لهذا المعنى واحترام الوقت.
جميل. ماذا عن مفهوم العبادة؟ كيف يمكن أن نبسط هذا المعنى العظيم جدا وندخل به إلى داخل يعني قلب الطفل ليكون ظاهرا لجوارحه وموجودا في مخيلته؟
صحيح، العبادة للطفل في تصوره هي سلوك وممارسة، خاصة في العمر المبكر قد لا يعي بعض المفاهيم وعمقها وقضاياها، جيد أننا نوصلها له بالتدريج، لكن ابتداء هي الممارسة. هنا مثلا الصيام ممارسة والتعود عليه، حتى مع تقطيع مثلا يوم رمضان كما هي يعني عادة كثير من الأسر، اليوم للظهر بكرة للعصر بعده يمتد في سنوات قادمة يصل إلى المغرب. هذه الممارسة هنا يفهم الآن معنى الصيام، يفهم عبادة الصيام ويمارسها. عادة يحتف بالصيام الصلاة، ويأتي مثلا صلاة التراويح أيضا تضفي معنى على هذه العبادة اللي هي عبادة الصلاة. عبادة قراءة القرآن، لا شك أنه رمضان شهر القرآن، هنا أيضا تأتي عبادة القرآن. ممارستها، فقط أن تكون ممارسات وتوضع ضمن جدول الطفل، بمعنى أنه والله يعرف الطفل أنه جدولي في رمضان في أعمال لابد أمارسها. وحقيقة هنالك بعض الإصدارات لعلنا نعرضها في آخر الحلقة، هي أشبه بجداول متابعة، جداول تحفيز، جداول إنجازات نحن نسميها. الطفل بصري ويهمه كثيرا الإنجاز، يعني لو تعلق له ورقة فيها مثلا بعض العبادات هو سيشعر أنه صعب يتركها فاضية، أو يحط إكس كذا يعني يشعر بألم. فهو تلقاه حتى صلاة التراويح لو ما في مسجد بيصليها في البيت علشان بس بدل الإكس تصير صح. تمام؟ بعض الناس يقول يا أخي لا، أنا كذا الآن ما أعلمه معنى الصلاة وهو قاعد يصلي بش عشان الإكس. هذا الطفل لابد ينشأ هكذا ويتعود، وما يمنعني أعلمه معاني أعظم، لكن مجرد فعله لهذه السلوكيات، ممارسته لها، سيجعل هنالك نوع من الاستمرارية والمداومة وتربيته وغرسها فينا.
بلا شك يعني كما لا يخفى عليكم معاني الإخلاص، معاني التجرد، معاني عظيمة جدا، ويصعب يعني ربما أن يدركها الطفل منذ البداية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: علموا أبناءكم الخير فإن الخير عادة، إذا اعتاد الخير، إذا اعتاد الإحسان، اعتاد الصلاة يألفها، ثم تأتي بإذن الله عز وجل هذه المعاني الجميلة. صحيح. معاني الإخلاص والتجرد لله عز وجل. طيب، المشاركة، الجود، الإنفاق، ما نصيب الطفل في رمضان؟
يعني لا شك أن رمضان هو شهر الجود والإنفاق والكرم والسخاء والبذل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوتنا في هذا الأمر، فكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، كما يعني ذكر في الحديث عندما كان يدارس جبريل عليه السلام القرآن. فهذه الروح، روح المشاركة، روح الإحسان، روح التفكير في الآخرين، ولا شك أن ديننا دين عظيم لا يجعل الإنسان فقط يفكر في نفسه بصورة فردية مقيتة، بل يفكر في الجمع من حوله. وتخيل كيف تصبح الأمة عظيمة عندما لمن يفكر الإنسان في جاره، في الذي يليه، حارس العمارة الضعيف، في عامل مثلا البلدية، في أناس كثر يفكر فيهم الإنسان، لأنه هذا هو ديننا. ديننا يأمرنا بالتفكير في الآخرين. وأرجع أقول هذه المعاني لا تقدم للطفل بالكلام، بالتوجيه المباشر، بالوعظ المباشر. ما يمنع أن تكون هنالك أحاديث وذكر لقصص الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أحيان بعض القصص البسيطة، يعني هنا قصة بسيطة تحمل مجموعة من المعاني، واحدة من هذه المعاني هي قضية المشاركة. رحلة اختيار فانوس، الولدين كانوا يفكروا في اختيار فانوس، اللي هي ربما عادة أصبحت يعني أغلب البيوت والأطفال يعني يعشقونها في رمضان. فإيش يختار؟ واحدة من المعاني اللي كانت كمدخل في التفكير، طبعا غير أنه والله هنا قاعدين نعلمه أصلا التفكير كممارسة، واحدة من مدخلات التفكير في اختيار الفانوس، هل اختار الفانوس ألف ولا باء، كانت التفكير في الآخرين ومشاركة الآخرين، وأني أبذل للآخرين. بدل ما أشتري فانوس كبير أشتري فانوس صغير، حتى بدل ما أشتري فانوس واحد كبير أشتري 10 صغار أوزعهم على من لا يستطيع أن يشتري هذا الفانوس. فهنا قيمة المشاركة وقيمة والله أن يكون هنالك تفكير في الآخرين، لا شك أنها تغرس من خلال هذه الأنشطة وهذه القصص في نفوس الأبناء. والله الزائد من الأكل، والله خذ نزله مثلا للحارس، والله إيش رأيك مثلا بعض الحين حتى بقايا السفرة اللي هو لا يصلح للاستخدام البشري يكون مثلا للكائنات الحية الأخرى، وهكذا أن يكون هنالك نوع من التفكير دائما في الآخرين، وفعلا بذل ما يستطيع الإنسان حتى ولو قل تمام للجود به والإحسان به.
جميل. إذن هذه القضية تجعلنا نسأل، ما هي الأدوات التي نستطيع أن نغرس من خلالها هذه القيم الكبيرة؟
جميل. يعني لا شك، أرجع أكرر، أنه الطفل لا ينتظر مني فقط التوجيه والوعظ المباشر، لابد أن تكون حياتنا مع الطفل مليئة بالقصص والأنشطة. ليش أنا كل شوية يعني يمكن هذه الحلقة أكثر حلقة أعرض فيها ولسه الطاولة هنا مليانة، حتى فعلا الطفل أولا يعني الحديث الصحابية ناسي الآن اسمها رضي الله عنها، عندما ذكرت صيام الأطفال أنهم كانوا يؤمروا ظن يوم عاشوراء قبل أن يأتي فرض صوم رمضان، كانوا يؤمر حتى الصغار أن يعني يعتادوا هذا الأمر، فتصنع لهم اللعبة يتلهون بها، تكون مخفية إلى ما خلاص والله يشتد الجوع عليهم، فتقدم اللعبة حتى يتلهون بها حتى يتموا الصيام. الطفل حقيقة لا شك أن هذه الحاجة البيولوجية، الأكل والشرب، لا شك أنها قاعدة تأثر فيه، تأثر في مزاجه، تأثر في تفكيره. طيب هل أتركه لهذه الحاجة، ولا مثلا أقول لا والله مسكين وخليه مثلا الشهر هذا صيف ومدري إيش خليه يأكل خلاص انتهينا بعدين نعوده، ولا لا أفكر برا شوية أني أوفر له بعض الأشياء التي إن صح التعبير يتلهى بها حتى يتم صومه. دعني أعرض لك هذا الإصدار الضخم، حتى الصور شوف كيف طلع. نعم. تمام. هلال رمضان، هذا واحد من أبرز الإصدارات حقيقة لدينا في متجر الطفل القارئ. هلال رمضان هذا الإصدار الضخم الذي الحمد لله يعني تم تلقيه بنوع من القبول ويعني الرغبة والاحتفاء، لأنه حقيقة فكرته أنه لكل يوم ورقة عبارة عن منشط، هذا المنشط يمارس فيها الطفل نوع من الأنشطة، ومع ذلك سيكون هنالك شيء من غرس للقيم التي ذكرناها. يعني هنا مثلا ورقة حيكتب فيها اسمه، بعد ذلك يعلقها حتى يتذكر موضوع العبادات، هنا مثلا قضية الأذكار، نجي هنا مثلا قضية الاستبشار برمضان. لاحظ معايا يمكن الشرح يطول، لكن في هنا مقص وفي خطوط مقطعة فتقص ويصير في عملية يعني مطوية، وفوق يصير في زي الخواطر مع متابعة هلال رمضان اللي قاعد يكبر في السماء.
جميل.
تمام. عندنا بعد كذا مثلا هذه شجرة الصيام المثمرة، حتى يتابع الطفل بنفسه قضية صيامه، كل والله ما يصوم يوم حيلصق الثمرة في الشجرة.
جميل.
وكبر الهلال عندنا شوية هنا.
تاز.
تمام. ونجي بعد كذا نسوي صندوق حتى نحفظ الخواطر اللي كنا نقصها، فهنا نوع من المسؤولية والمهمة. وهكذا يستمر. ولاحظ معي يا أستاذ عبد العزيز، مثل هذه الأشياء تغرس في الطفل أمور لا نتكلم عنها، يعني هنا الطفل الآن يعيشها بالممارسة، يعيشها بالنشاط، يستطيع أنه يعيش معاني كثيرة. طبعا هو قاعد يلعب، قاعد يسوي بعض الأنشطة، قاعد والله يلون، قاعد مثلا يصنع فانوس، يصنع شيء إلى آخره، هي مجرد ألعاب لكنها تقدم مثل هذه المعاني. فهنا القصة كما ذكرنا سابقا مجموعة من القصص، الأنشطة، ويأتي النشيد ولو كان هنالك يعني أناشيد بسيطة متعلقة مثلا برمضان. تمام. مهم أن هذا هو فوانيس اسمه، يربط برمضان. تمام. والله ما يتعلق بالفوانيس وبجمال مثلا هذا الشهر وما إلى ذلك. النشيد، الطفل يعشق النشيد، تترسخ فيه معاني، تكراره للنغم، حبه للنغم سيجعله يحب مثل هذه الأعمال ويمارسها دائما.
يبدو أستاذ فيصل أننا نحن الكبار في طريقنا لتربية الأطفال نحتاج أن نغادر منطقة الراحة.
بلا شك.
نجد أنفسنا سبحان الله ميالين نحو الحلول السريعة، الحلول الوقتية. المريض أحيانا يخبرني أحد الأطباء يقول سبحان الله بعض المرضى تجد لديه مرض معقد وصعب، فإذا طلبنا منه مثلا مجموعة من الأشعة والتحاليل والأدوية التي بمراحل مثلا معينة وصعبة وربما عملية جراحية، يقول لا أنا أريد شيء مثلا أخذه على الريق مثلا، ملعقة صغيرة فتها
وانتهى الموضوع.
قضايا التربية ليست بتلك البساطة التي يكفي فيها مجرد توجيه عابر أو عبارة تقولها لطفلك في الصباح وأخرى في المساء، تحتاج إلى متابعة هذه الإصدارات الماتعة سواء في مؤسسة الطفل القارئ أو في غيره، تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى أن تزود نفسك في الجانب المهاري، في الجانب المعرفي.
صحيح.
ثم تقدم يعني الشيء الوجبة الحقيقية للطفل.
صحيح. أنا أتفق معك جملة وتفصيلة، يعني بعض الآباء يريد الشيء السهل. لا شك أنه كلنا نريد مثل هذه المعاني أن تترسخ في أبنائنا، لكن نبغى والله المدرسة تسويها، التحفيظ يسويها، القنوات الفضائية تسويها. هي قد تبذل، هي قد تقدم، يعني المؤسسات قد توفر، لكن يبقى ولي الأمر. إذا والله هو يعني بعض الآباء حتى يبغاها بلاش إن صح التعبير. صحيح. يعني ما يبغاها، حتى ما يبغى يبذل فلوس، في حين أنه ليست الحياة هكذا. فعلا نحتاج أن نخرج من منطقة الراحة سواء في المال، في المعرفة، وإلا الكتب يعني كثيرة سواء للآباء أو يعني مباشرة للأطفال، بل حتى البرامج اللي ممكن تمسك بالطفل بيده وتطبق مثل هذه يعني الأنشطة وهذه الكتب، تقدمها له وتتابع فيها وتحفزه، لكن يحتاج فعلا الأب أن يتقدم يعني قليلا.
الأهداف التي يعني يجدر بالوالدين أن يحققها في رمضان في أطفالهم ربما أهداف كثيرة جدا، هل صحيح. يمكن أن تكون أكثر تحديدا؟
يعني لا شك أنه طموحنا في أبنائنا كبير، ويعني يبدأ ولا ينتهي، ولا بد أن نتذكر أنه الحياة ليست يوم واحد أو شهر واحد أو حتى سنة واحدة. بعض الآباء مثلا يصحى على ثالثة ثانوي يبغى يسوي في ابنه كل شيء، بعضهم ابنه لسه صغير يبغى يتعود على كل شيء، ترى حبة حبة على قولهم.
صحيح.
تمام. رمضان هو شهر من 12 شهر، 30 يوم من 360 يوم، يعني واحد على 12. ينبغي أن نتعامل بهذه الصورة، كن محددا، كن مركزا، كن دقيقا. يعني نحن يمكن ذكرنا 4-5 أهداف.
نعم.
ممكن تأخذ هدف واحد منها، لو حققته وركزت عليه وكنت فعلا مستحضر أني والله أنا الآن أبغى خلال هذا الشهر أغرس في ابني المسؤولية، مرة أجيب له هي بقصة، مرة أجيب له هي بنشاط، مرة أجيب له هي بنشيط، مرة بموقف، مرة هذه الأمور لا شك أن تكرارها ستغرس هذه القيمة في نفس أبنائنا، فنستطيع أن نحقق مثل هذه الأهداف. واللي ما نقدر عليه في رمضان الحمد لله يجي شوال ونسويه، تجي الإجازة، تجي السنوات المقبلة. الهدية، المكافأة، الثناء والتحفيز، التقليد لنا، لا شك أن هذه وسائل كلها تساعدنا إشعار أو بث روح الفرح والبهجة في استقبال الشهر والعيش في هذا الشهر، التشويق. هذه كلها أمور ينبغي أن نراعيها أثناء غرسنا لمثل هذه المعاني في شهر رمضان.
صحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم يمارس هذه القضايا حتى مع صحابته الكبار، وهم قامات عظيمة جدا، يشوقهم إلى رمضان، يثني عليهم،
يبشرهم بشهر رمضان
بلا شك. وكان أيضا قضية المحاكاة، التقليد، صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم. بل يعني إذا نظرنا مثلا في قضايا عظيمة جدا، قضايا الصلاة مثلا والوضوء مثلا، تجدها وصفا أحاديث طويلة ومطولة فيها وصف يعني تفصيلي لأفعاله صلى الله عليه وسلم. جميل،
صحيح، بلا شك. يعني ينبغي أن مثل هذه المعاني أصلا فرصة عندما نريد أن نغرسها في أبنائنا أن نغرسها في أنفسنا ابتداء، وتكون فعلا مثل مدرسة رمضان هي تربية لنا ابتداء ولأبنائنا.
جميل. ما رأيكم أستاذ فيصل في قضية المكافآت والهدايا في القضايا التعبدية والعبادية مثلا؟ ما رأيكم مثلا في هدية مثلا ترصد لمن يختم مثلا القرآن كاملا تلاوة أو جزءا منه بحسب عمره، أو من يحافظ على الصلاة؟ هذه القضايا كيف نضبطها؟
يعني موضوع المكافآت بالذات المادي منها يطول الكلام عنه، ولست في مكان الآن الفتوى، لكني بلا شك أشعر أنها مهمة ويعني أساسية في تربيتنا لأبنائنا. بل أن الدين في بعض المواقف مثلا في الجهاد على سبيل المثال، من قتل مثلا هذا فله سلبه، هنا هدية مادية، ويبقى في الجانب الآخر أن يجاهد وتكون كلمة الله هي العليا. يعني الموازنة، ديننا ترى دين عظيم يوازن بين هذه القضايا. لا يقول لك والله أنت كبشر ما تنظر للجوانب المادية، لا شك أنك تنظر لها لأنك أنت مفطور على كذا، وفي نفس الوقت أن تجعل مثل هذه الأشياء لله عز وجل خالصة لوجهه.
شكرا لكم أستاذ فيصل بن سعيد بن سلمان، المشرف العام على مؤسسة الطفل القارئ، كنت ضيفا رائعا وحديثا ماتعا حول أطفالنا غراس رمضان.
شكرا لكم على إتاحة الفرصة، وإن شاء الله ملتقين دائما
بإذن الله عز وجل.
الله يكرمك.
شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون، إلى أن نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا. فكر وتربية وتقنية، وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء، فيشع منها في الدروب ضياء.